بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلقة العامة وتسمى الفعلية، وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا وخرجت من القوة إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تكن، سواء كانت ضرورية أو لا، دائمة أو لا. كان الكلام في أقسام البسائط. قلنا أن الموجهات البسيطة بعضها جهتها ضرورية وبعضها جهتها دائمة، وبينا أقسام الضرورية وبينا بعض أقسام الدائمة، أو بينا أقسام الدائمة وبعض أقسام الضرورية، وميزنا بين الدائمة والضرورية. قلنا أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فإن كل ضروري فهو دائم وليس العكس، وليس كل دائم فهو ضروري. بعد ذلك انتقلنا إلى قسم آخر من أقسام الموجهات البسيطة، وهي المطلقة. بينا بالأمس أن المطلقة تسامحا دخلت في الموجهات، وإلا فإن المطلقة هي في قبال الموجهات. الموجهات أن القضايا تنقسم إلى موجهة وغير موجهة، والموجهة تنقسم إلى الأقسام التي أشرنا إليه. في قبال الموجهة توجد عندنا المطلقة، فالمطلقة ليست في قسم من أقسام الموجهة، بل هي قسيم للموجهة. على أي حال، فالمطلقة على قسمين: مطلقة عامة وممكنة عامة. هذه المطلقة العامة التي نشير إليها، ذكرنا بالأمس أن المطلقة العامة هي التي تكون أعم من جميع القضايا السابقة من الضرورية والدائمة. بالأمس بينا هذه النكتة، قلنا تارة نقول مطلقة ومرادنا مطلقة من كل جهة، يعني أعم من أن تكون ضرورية أو لا، أعم من أن تكون دائمة أو لا، أعم من أن تكون بالقوة أو بالفعل. هذا قسم من المطلقات. هذا القسم من المطلقة يكون أعم جميع القضايا، لأنه يشمل الضرورية وغير الضرورية، يشمل الدائمة وغير الدائمة، يشمل المطلقة العامة التي هي الفعلية، لأن المطلقة العامة ما هي؟ هي الفعلية، فلا تشمل ماذا؟ التي هي بالقوة، يعني التي هي ممكنة، التي هي ممكنة بعد لا تشملها، التي هي بالقوة المطلقة العامة لا تكون شاملة لها. لماذا؟ لأنها من حيث الإمكان ومن حيث القوة والفعل هي مطلقة لو مقيدة. المطلقة العامة هي مقيدة بالفعل، أن تكون فعلية، لا الأعم من القوة والفعلية. المطلقة العامة مطلقة من حيث ومقيدة من حيث آخر. مطلقة من حيث الضرورة وعدم الضرورة، من حيث الدوام وعدم الدوام، ومقيدة من حيث القوة والفعلية، لأن المطلقة العامة هي الفعلية، أما التي هي بالقوة مطلقة عامة أو غير مطلقة عامة؟ ليست مطلقة عامة. إذن المطلقة العامة هي أعم القضايا، لو هي أعم من الضرورة والدائمة. ها؟ من الواضح بعد بالبيان الذي بيناه، هي أعم من الضرورة والدائمة، لا أنها أعم القضايا. ويوجد عندنا قسم آخر من المطلقة التي هي أعم القضايا حتى من المطلقة العامة، وهي التي أعم من الضروري وغير الضروري، الدائم وغير الدائم، الفعل وغير الفعل، يعني الذي يكون بالقوة. واضح صار؟ إذن المطلقة على قسمين، إما مطلقة من حيث الضرورة والدوام ومقيدة من حيث الفعل، وإما مطلقة مطلقة، لا أنها مطلقة من حيث مقيدة من حيث آخر. هذا القسم الخامس هي المطلقة من حيث والمقيدة من حيث آخر، والقسم الآخر هي المطلقة من جميع الجهات. قال: المطلقة العامة وتسمى الفعلية أيضا. التفتوا، إذن هذا أحد قسمي المطلقة، وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا، وخرجت هذه النسبة من القوة إلى الفعل، لأن الممكن المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذه نسبة الوجود أو نسبة العدم في الممكن بالقوة لو بالفعل. ها؟ من الواضح أنها بالقوة. لماذا؟ لأن الممكن هم يمكن أن يكون له نسبة إلى الوجود وله نسبة إلى ماذا؟ إلى العدم. إذن نسبته إلى الوجود بالقوة لو بالفعل، ومن الواضح أنه بالقوة. هذه الجملة بعد لا تشمل الممكنة التي هي نسبتها بالقوة، وإنما تشير إلى تلك التي هي نسبتها بالفعل. وخرجت من القوة إلى الفعل، ووجدت بعد أن لم تكن. هسه سواء كانت ضرورية أو لا فتكون أعم من الضرورة، وسواء كانت دائمة أو لا فتكون أعم من الدائمة، وسواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غير الزمان الحاضر، نحو كل إنسان ماش بالفعل. خب مشيه بالفعل، الآن هذا الإنسان ده يمشي، هذا ضروري المشي له؟ أعم من أن يكون ضروري أو أن لا يكون ضروري، أعم من أن يكون المشي دائم له أو لا يكون المشي دائم له. وكل فلك متحرك بالفعل. خب من الواضح نحن نعلم أن حركة الفلك دائمة أو ليست دائمة. نعم، نحن الآن نشير فقط إلى أنه له حركة الفلك، أما دائمة أو ليس دائمة بعد نحن نتكلم بنحو أعم، أن الحركة دائمة له أو ليست دائمة له. وعليه فالمطلقة العامة هي أعم، لا مطلقا بل هي أعم من القضايا السابقة، يعني من الضرورية والدائمة. طبعا هذه فقط لبيان الاصطلاح، وإلا في الأعم الأغلب المبين يبين بأنه مراده ما هو، ولكن بعض الأحيان يستعمل الاصطلاح فلا بد أن نكون واقفين على الاصطلاح. الحينية المطلقة، وهي من قسم المطلقة أيضا، فتدل على فعلية النسبة أيضا، لكن فعليتها تارة لذات الموضوع وأخرى لعنوان للموضوع. الإخوة يتذكرون فيما ذكرناه بالنسبة إلى المشروطة العامة والعرفية العامة. المشروط العامة والعرفية العامة، ماذا قلنا؟ قلنا أن الموجود من الدوام لذات الموضوع أو للعنوان الموجود للموضوع، للعنوان. هذا هنا الحينية المطلقة هي المطلقة العامة، ولكنه مو لذات الموضوع بل للعنوان الموجود في الموضوع، وهي من قسم المطلقة، فتدل على فعلية النسبة أيضا، لكن فعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، يعني بالوصف الموجود للموضوع والعنوان الموجود للموضوع، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل، ولكن متى؟ حين هو طائرون. هسه هذا ضروري له أو لا، دائم له أو لا، بغض النظر عن الضرورة والدوام وعدم الضرورة وعدم الدوام، فهي تشبه المشروطة العامة وتشبه العرفية العامة من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه لا الموضوع وحقيقته، وهذا بيناه في مشروط العامة والعرفية العامة. أما الممكنة العامة ما هي؟ الممكنة العامة هي التي تكون أعم القضايا جميعا، لأنها ممكنة، والممكنة تشمل ما هي بالقوة وما هي بالفعل، وهي ما دلت الممكنة العامة، وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة. بينا فيما سبق أن الإمكان العام ما هو؟ الإمكان العام سلب ضرورة الطرف المخالف، سلب ضرورة الطرف الذي هو مخالف لهذا الطرف الذي وجد فيه الإمكان العام. فهذا الطرف الموافق إن كان الإيجاب فسلب ضرورة العدم أو السلب، إن كان السلب فسلب ضرورة الإيجاب. قلنا فيما سبق هذا وبيناه، الممكنة العامة وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية، فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، يعني دلت على أنه ليس بممتنع، ضرورة السلب هو الامتناع، يعني دلت على سلب الامتناع فقط، هذا ليس بممتنع، أما هذا الطرف واجب أو ليس بواجب، ممكن أو ليس بممكن، موجود أو ليس بموجود، بعد ساكت عن هذا الطرف الموافق. وإن كانت القضية يعني الطرف الموافق سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب، يعني دلت على أنه ليس بواجبين، ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة، يعني إذا كانت القضية موجبة وقيدنا جهتها بالممكنة العامة، قلنا بالإمكان العام، نريد ماذا؟ نريد أن النسبة ليست ممتنعة، أما هي واجبة أو لا، ضرورية أو لا، ساكت، دائمة أو لا، ساكت، موجودة بالفعل أو لا، ساكت، فقط تريد تقول أن النسبة بين الوجود والموضوع، بين المحمول والموضوع، هذه النسبة ليست ممتنعة، ليس محالا، ليس من قبيل اجتماع النقيضة، أما هي ماذا؟ هي موجودة أو لا؟ ساكت. واجبة أو لا؟ ساكت. ممكنة أو لا؟ ساكت. دائمة أو لا؟ ساكتة. فتكون أعم القضايا جميعا أو لا تكون؟ تكون أعمها جميعا حتى من المطلقة العامة. لماذا؟ لأن المطلقة العامة كانت مقيدة من حيث وجود النسبة خارجا. قال ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية إذا كانت موجبة طبعا في القضية غير ممتنعة، سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا، وسواء كانت واقعة أو لا، باعتبار أنه التسلسل كان هكذا: ضرورية، دائمة، واقعة، وهي المطلقة العامة. فحتى يكون اللف والنشر مرتب، هذا قدموا وأخروا بيناتهن. وسواء كانت واقعة أو لا، هي أخروها عن جملة وسواء كانت دائمة أو لا، لأنه نحن ذكرنا الضرورة، الدوام والفعلية. أو لا، نحو كل إنسان كاتب بالإمكان العام. يعني شنو كل إنسان كاتب بالإمكان العام؟ يعني أن الكتابة ليست ممتنعة، أما ضرورية أو ليست بضرورية، بحث، مسألة لابد أن نبحث، أن الكتابة ضرورية للإنسان أو لا، أن الكتابة دائمية للإنسان أو في بعض الأحيان دون البعض الآخر، بحث، أنها واقعة أو ليست واقعة، وكثير من الأميين لا تقع منهم الكتاب. احنا فقط نريد نقول هذا الإنسان زيد الكتابة ليست ممتنعة له فقط، أما ضرورتها عدم ضرورتها، دوامها عدم دوامها. سأفترض هذا الدوام شلون يتصور؟ يتصور في هذول الكمبيوتر مولانا، ذو شايفين هذول الكمبيوترات بعض مولانا على الدوام تكتب، هذه بعد لا تقف، هذه إذا تريدها أنت مئات السنين تكتب، تكتب هي، فالكتابة لها دائمة. المهم، قال كل إنسان كاتب بالإمكان العام. أكو فد مؤتمر انعقد في أمريكا، لطيف هذا المؤتمر، هو لطيف، وهو أنه هل يمكن أن يحل الكمبيوتر مكان الإنسان أو لا يمكن؟ طبعا أكو فلاسفة من الاتجاهين، فلاسفة مقصودي مدافعين عن النظريتين، نظرية تقول بأنه لا يمكن، النظرية تقول أنه يمكن، وكل أيضا عنده أبحاث مفصلة للدفاع عن نظريته، أن الكمبيوتر يستطيع أن يكون بدل الإنسان في التفكير أو لا يمكن. طبعا دعي إليه أيضا بعض المفكرين من حوزة قم، أيضا دعي مجموعة إلها حتى أنه يدافعون عن الفلسفة، لأنه الفلسفة مبنية على أن الإنسان هو الذي يستطيع أن يصنع الفلسفة، مو غير الإنسان. هذول يدعون بأنه لا، الكمبيوتر لم يستطيع. واحدة من تجاربهم العملية لإثبات المطلب، وهو أن الكمبيوتر يستطيع أن يكون بدل الإنسان، هذا، وهو أنه إن تضعوا في الغرفة المقابلة لكم كمبيوتر ومزود بكامل المعلومات، وضعوا عالم جالس هناك واسألوا ويأتيكم الجواب، تقدرون تشخصون هذا الجواب من العالم لو من الكمبيوتر أو ما تستطيعوا؟ التشخيص جدا مشكل، أنه هذا الجواب ممن جاء، لأن الأجوبة التي يقدمها الكمبيوتر، أهل الخبرة بالكمبيوتر يعلمون أن الجواب الذي يقدمه الكمبيوتر هو أدق من الجواب الذي يقدمه الإنسان العالم. لعد كيف نميز؟ أنتم تريدون جواب، فهذا الجواب الذي يقدمه هذا أي في أي مجال شئت، في أي مجال، حتى في الأمور الحياتية الاجتماعية اسأل، لكن بشرط أنهم زود أنت المعلومات الكاملة. تقول خو الإنسان، يقول الإنسان إذا أنت ما تعطي معلومات هم تسأله ما يقدر يجاوبك. الإنسان إذا ما يتعلم أنت تسأله يجاوبك؟ ما يجاوب. خو الكمبيوتر إذا ما تعطي أنت معلومات ما تغذي، خو لا يستطيع أن يجيبك. فهي الآن فد مسألة مطروحة هذه في الفكر الغربي، وهي أنه يمكن أن نستعيض بالكمبيوتر عن الإنسان أو لا يمكن. هسا خلي احنا نبقى مولانا همنانا، نبقى 20 سنة 50 سنة، الخفاش بولة طاهر لو بولة نجس مولانا. حسب الله عليكم، انتم في كل حياتكم في كل عمركم يصير فد مورد اخر انتم تبتلون ببول الخفاش مولانا؟ جيد، فد مسألة فقهية، ايام اللي كانوا يسألون مولانا كانت محل الابتلاء مولانا، ما حد يقول محل الابتلاء ام لابد يجاب عليها. أئمة سلام الله عليهم كانوا أبناء العصر، المسألة التي جاءتهم أجابوا عليها. فلهذا تجد أنت في رواياتنا مولانا بحث عن البئر وأحكام البئر والمطهرات للبئر والمنجسات للبئر والنزح من البئر. لماذا؟ لأن الحياة الزراعية كانت في ذاك الزمان قائمة على ماذا؟ قائمة على البئر. مياه الشرب قائمة ماذا؟ قائمة على البر. أصلا المياه أساس المياه التي هي قوام حياة الإنسان كانت قائمة على ماذا؟ على البئر. فمن الطبيعي أنه تكون هناك عشرات بل مئات الروايات، لأنه حياة الناس عمل الناس مرتبط به. أما في هذه الأزمنة اللي صارت إسالة والمياه صارت طبيعية وأصلا اسم البئر لا يوجد، هم من الصحيح أنه نبقى إحنا سنة نبحث في أحكام البئر؟ هذا منطقي بعد؟ لهذا عبث لا طائل تحته بينكم وبين الله. ولكن أنت تجد إلى الآن في حوزاتنا العلمية لابد أنه أنت جنابك هم في الشرايع تقرأ أحكام البئر، وهم في اللمعة تقرأ أحكام البئر، وإذا كان أكو كتاب دورة ثالثة هم ماتينا فيها كل أحكام الفقه هم تقرأ أحكام البئر، وإذا تجي للرسالة هم تجد أحكام البئر، رسالات عملية من مجددين وغير مجددين، من إمام مجدد ومن غير إمام مجدد، كل من يجي يبحث وين أحكام الباب. أخو إذا صرت إمام مجدد بعض خذني ارفع إلى أقل حتى ينطبق الاسم على المسمى، أخو هم مجدد وهم أحكام البئر، هذا شلون يجتمعان؟ ما أدري. هذه وظيفة هذا الجيل الجديد مولانا. أنما أقول هذا الكلام مولانا الإخوة لعله بعضهم لا يعلمون ماذا يحدث على الساحة الإسلامية في إيران. الآن توجد دعوة جادة من الجامعة لإغلاق باب الحوزات العلمية، أن هؤلاء ماذا قدموا؟ شنو فائدتهم للمجتمع؟ شنو نشوف بأنه اللي يدير النظام منو يديره؟ يديروا هذولا لو يديروا اللي يتخرجون من الجامعات. شنو فائدتكم انتم قاعدين مولانا تأكون هاي الأموال الضخمة للإمام وعاطلين وباطلين عن العمل مولانا؟ مجموعة من العطالين والبطالين، هاي الدعوة الموجودة ها، مجموعة من العطالين والبطالين اللي قاعدين انتم تقرؤون فد أمور لا علاقة لها لا بالحياة ولا بالنظام ولا في العالم المعاصر ولا في أي مشكلة. أي مشكلة أنتم حليتوها لنا؟ هذا دفاع عن وجود الحوزة. وقريبا ها الآن هذه الأشرطة الموجودة في هذه الأوساط تتنتشر كالريح العاصف، ومحل التمسخر أيضا. الحوزة في بعض الأوساط صار محل التمسخر، أنه أنتوا جسوا أنتوا عايشين في الفقه مالكم عايشين بئر وطهارة فلان وفلان، وفي الفلسفة مالتكم عايشين إلى الآن وأصالة وجود وأصالة ماهية، وفي المنطق مالكم عايشين مطلقة العامة وحينية مطلقة، وشنو ارتباطكم في المجتمع؟ مشاكل المجتمع، احتياجات المجتمع، نظام الاقتصادي الإداري التربوي السياسي المالي النقدي، هذن عشرات المشاكل بل مئات المشاكل اللي دا تعصف بالمجتمعات، وأنتم أي واحدة منهم أعطيتم لها نظري؟ تشوفون بأنه فد مقدارهم ماتين لهم الحق. لماذا؟ لأنه إحنا دننطلق كما أقول مرارا دننطلق لفهم المجتمع من خلال واقع غير واقعنا، دننطلق لفهم واقعنا من خلال أين؟ من خلال الروايات قبل 1000 سنة. نتصور أن تلك الروايات هي التي تحل مشكلاتنا، لا ليس الأمر كذلك، لابد أن ننطلق من واقعنا لحل مشكلاتنا. لابد أولا أن نتسلح بالواقع وفهم الواقع، ثم نأتي إلى الآية والرواية لنستخرج منها حكمها الشرعي. أما نبقى مولانا نجتر 20 سنة كتاب طهارة، طبعا هذا كان طبيعي، يعني أنتم تشوفون علماءنا في كتاب الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 22 مجلد. هسه تحسبن أنت 5-6 أبواب 7 أبواب، طهارة وصلاة وصوم وحج وأمر معروف ونهي عن المنكر وجهاد، هذا كذا، والعمدة هما طهارة وصلاة، يعني 7 مجلدات طهارة 8 مجلدات صلاة، هذا 4 مجلدات الأخيرة حج إلى غير ذلك. عد في 60 باب فقهي الآخر 22 مجلد آخر. دورة الجواهر 44 مجلد، 22 مجلد منها إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 22 الباقية في كل أبواب الفقه الباقية اللي هي نظام المجتمع، اقتصاد المجتمع، إدارة المجتمع، ورث إرث المجتمع، مساقات المجتمع، زراعة المجتمع، صناعة، كلها هناك بعض.
ولا مو في الطهارة والصلاة والحج، وبعبارة أخرى في الجانب الاجتماعي ذكر 22، أما الجانب الفردي صلاة وصوم وحج وزكاة هذه كلها أمور جوانب فيها، جوانب الفردية فيها غالبة. التفتوا لهالنقطة، التفتوا لهالنقطة الأساسية، وهي أن لا تنجرفوا في هذا التيار العام الموجود في الحوزة العلمية، وهو أنه أنتم تنشغلون فقط طهارة وصلاة وهذه النكات، وإذا يشوف عمرك مولانا صار 50 سنة 60 سنة كل اللي تعرفه أنت فقط متعلم طهارة وصلاة، واللي تقدر تطي بحث بها ماتينا فقط طهارة وصلاة، واللي تستطيع أن تكتبه من كتاب فقط طهارة وصلاة، كل شيء ما تقدر. باوع هذا أمامك العلماء حفظهم الله وأبقاهم ذخرا لنا، تجدهم بأنه آخر المطاف بعد ما كتب أنه يكتب أنه في الدورة في الصلاة، أكو شلاقة في الدورة في الطهارة. أسعد نادرا تلقى لك فد واحد يجي يكتب لك في الدورة في التفسير مثل سيد الطبطبائي. وإلا بينكم وبين الله، إحنا بعد مجمع البيان إلى يومنا هذا كم عالم فسر القرآن في الدورات تفسيرية في مقابل الدورات الفقهية؟ ما أريد أقول أكثر، كم واحد يعني بيننا وبين الله، يعني القرآن أهم أقل أهمية من رواية أهل البيت؟ أخر يقبل واحد منكم هذا المعنى؟ أنت تجد مئات الدورات الفقهية كتبت، ولكنه في قبالها أنت ما تجد تفاسيرنا إلا بعد مجمع البيان إلا في التفسير الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، اللي هو التفسير العلمي الحقيقي الفني، وإلا ما عدا ذلك فما كفر شيء. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنت تجرد لي يا سيد الشهيد رحمة الله تعالى من الأسس المنطقية والاقتصاد والفلسفة، هذين الثلاث كتب مالته الأساسية جرده سيد الشهيد بالحوزة العلمية كعالم محقق، شنو كتب مولانا؟ 4 مجلدات بحوث في العروة الوثقى، هذا القصد، وما كفر شيء. هذا كل جهد الفقهي هو في الاقتصاد، شنو قلت لك؟ جردوا هاي الكتب لولا هذه، هذا مجهد الشخصي، وإلا هذا مو الجهد الذي ربته الحوزة عليه. الحوزة ما قلت له بأنه أنت لابد تسوي هالشكل، هو أحس عندنا مسؤولية. كان هذاك المد الأحمر الذي ضرب العراق في الخمسينات، أدى بالسيد الشهيد فلسفتنا اقتصادنا أن يكتب، وحفظ ثلة من الشباب المؤمن اللي ثمراته إلى الآن موجود. وفي المقابل الحوزة في ذاك الوقت شنو أكو؟ انظر إلى الحوزة في النجف الأشرف، تجد بأن كل الذي صدر منها دورات فقهية أصولية، ليس أكثر من ذلك. دورات الأصول مع المرزا العراقي، محقق العراقي، ومرزا النائيني، وصاحب الكفاية، وهالطبق، وشيخ محمد حسين الإصفهاني، وسيد الخوئي، وهالطبقة من العلماء والفحول الذين كتبوا فقها وأصولا. أستاذي مرزا علي التبريزي صاحب التنقيح كان يقول بأنه أنا فقط في الصلاة كاتب عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى 25 مجلد في الصلاة، فقط في الصلاة 25 مجلد. خب جيد، احنا ما نقوله، لكنه لا أقل مولانا نسبة 1 إلى 25، في 25 مجلد اكتبوا بالصلاة، فد مجلد ما اكتبوا في غير الصلاة. هذه وظيفتكم، هذا لا تصورون بأنه أحد راح يوجهكم أبدا، هذا إذا تشتغل أنت تروح تشتغل، وإلا ما حد يوجهك. والشاهد فضل الآن كل واحد منكم خليه يشوف نفسه في الحوزة، صار له 7 سنوات 10 سنوات 5 سنوات، أكو واحد إجا قال له مولانا أنت شكو؟ وين مشغول؟ وين تريد توصل؟ شنو توجهك؟ اختصاصك وين؟ بعد 10 سنوات شو تريد تخدم؟ مبلغ تصير ما تصير مبلغ؟ شنو؟ واحدة من الإشكالات اللي الآن تتوجه إلى الحوزة العلمية أن الحوزات العلمية ضربها العوام. تدرون ليش؟ لأنه يقيسون الحوزات العلمية من خلال هذول اللي يصعدون المنابر، وهذول مو شين، هذول مو زين الإسلام، هذول شين الإسلام. انتوا شايفين هذول اللي يصعدون المنابر مولانا؟ منابر مال الكاسيت، ياخذ 5 كاسيتات من فلان أو فلان من خطباء المعروفين، يروح البيت يحفظهن مولانا، يخليهن بورقة، يصير لي خطيب يصعد مبلغ. قول يشوف الناس يشوفوا مولانا هذا على رأس عمامة. خب على رأس عمامة يعني على رأسه الشهادة معترف بها في الحوزة أنه عالم دين. هذا عالم الدين يصعد بفعله بعمله بسلوكه بتصرفاته بي 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 كلها يحملها من؟
يحمل الحوزة ويحمل العلم ويحمل الأئمة ويحمل ويحمل، ما حدا ماكو يقول له ليش. انتوا شايفين علماء يصعدون منبر؟ طبعا ما اريد اقول لا سمح الله ان كل الخطباء هكذا، لا، الحمد لله عندنا فد جيل من الخطباء بنتهم مدرسة معينة بحمد الله تعالى، ولكن هذول تحسبهم انت ايش قد يصيروا بينك وبين الله؟ ايش قد يصيرون هذول؟ هم يتجاوزون الأصابع. أما هذا السيل من الخطباء اللي مولانا ما أدري شايفين أنتم في أيام التحصيل تعطيلات من الصير، أي واحد مولانا رايح أنا أصير مبلغ. هسه تشوفوا هذا الرجال صار لزنتين جاي للحوزة، هو بعد المسألة الشرعية مالته ما يعرفه، وضوء بعد ما يعرف يتوضأ، هسه يريد يصير اللي يروح المنطقة يصير مبلغ بذيك المنطقة. خب من يصير مبلغ، خب طبيعة بطبيعة الحال إيش ما يسأله ما يقدر يقول ما أعرف، لابد شي يسوي. ها جيب ما شاء له الهوى، هذا فقط، لأنه ما يعرف مولانا. يسألوا بالتفسير لابد يجاوب، يسألوا بالمجتمع لابد يجاوب، يسألوا بالاقتصاد لابد يجاوب، يسألوا مشاكل سياسية لابد يجاوب، لأن الناس عندها مشكلات، عندها أسئلة. الإسلام انفتح على المجتمعات، فإذا انفتح لابد أن يجيب في كل مسألة مسألة. هذه التفتوا لهذه، لا تتصورون بأن العمة في الحوزة امتياز، العمة مسؤولية. وهذا مما يؤسف له أن كثيرا من الذين يدخلون الحوزة لا يلتفتون إلى هذه النكتة، يتصور بأنه أن الحوزة مورد كسب جيد، انسدت عليه الأبواب، طريقا ما عنده، شغلا ماكو، مولانا عنصر طلبة. جيل العطالين والبطالين، جيل الذي بدأ يدخل إلى الحوزة عن طريق ردود الفعل، مو عن طريق الحب الحوزة والعلم وتحصيل العلم في الحوزة. انسد عليه الباب، كان يشتغل في حركة، في جماعة، في جهة، في كذا، انسد الباب، وين يروح مولانا؟ لا أحد يسوي له كارت أخضر، لا أحد يعطي إقامة، لا أكو راتب، لا أكو شغل. فالطريق باقي واحد، وهو أنه نشالج مولانا، نتعلم لنا كلمتين، نمتحن، يسوونا مولانا فايل في الحوزة رسمي، هم ينطونا إقامة، هامش ما يطلع. الحمد لله رب، نعمة الحمد لله. والشاهد على ما أقول، طبعا هذه التجربة أقولها بمرارة أنا في حوزة في هذه الحوزة، أنه من كانت تصير فد قضية انفراج، يعني أن الموجودين في الحوزة يجدون لهم مخرج، إما للسفر إما للجبهة، تجد 90% من هذول الجايين ماذا يفعلون؟ يتركون ويذهبون. ولو كان قد أتى للعلم كان يؤثر عليه الانفراج أو لا يؤثر؟ لا، يقول أنا جاي للعلم، ولا أنا انفتح الطريق ما انفتح الطريق، صار شغل ما صار شغل، أنا في النتيجة لا جاي لطلب العلم. يطمئن يوم القيامة سنحاسب على هذه القطعة من القماش على رؤوسنا. لا تتصورون بأنه وضع هذه العمة على الرؤوس ما بها مسؤولية، ستجرون سترون يوم القيامة هذه المسؤولية، لأنه في الدنيا خوش ما نتكلم ما يسمع أحد. أنا في بعض الدروس السابقة ذاكر هذه النكتة، قلت الإنسان إذا يريد يلبس له لباس شرطي، لباس جندي، هذا ايش قد اثره اذا الانسان لبس لباس جندي؟ ايش قد اثره؟ ايش قد اثره؟ لعله ياثر على نفرين ثلاثه. البس لباس شرطي مرور مولانا، يقول السياره هيش لا تروح هيش روح، اكو اثر اكثر من هذا؟ ولكن تجد القانون واقف امامه قايل له ما لك حق تلبس، يقول له انا مو اعرف، اذن يقول له ما لك حق، لابد عندك مدرك من عندي. سيد الامام رحمه الله تعالى عليه يقول بأنه تجار أكو في السوق منحرفين، ولكن هذول إيش قد أثرهم في المجتمع؟ إيش قد أثرهم؟ على 4-5 يبيع يشتري فقط يؤثر عليهم. أما لا سمح الله إذا انحرف العالم انحرف
عالم. لماذا؟ باهتمام مولانا. الناس إلى الآن بفطرتهم بعقيدتهم بإيمانهم يرون أن هذه العمة ممثلة لعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممثلة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا وردت في الروايات أن الأئمة يئنون من مثل هؤلاء الأشخاص، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا على ثقة بكل كلماتنا بكل أعمالنا بكل سلوكنا، إن لم يكن موافقا لهم نكون شينا عليهم، وهذا ظلم لهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اطمئنها. لا تصورون بأن هذه القضية بسيطة. الآن العالم فتح أعينه على كل صغيرة وكبيرة تصدر من المعمل. سابقا نحن لم نكن تحت المجهر. ليش؟ لأنه كنا فتكم مهمل في الحوزات العلمية، ما عد أحد شغل بها، شنو يسوون، شنو يفعلون، شنو يأكلون، شنو يشربون، ماكو أحد يمهم. أما الآن تصدينا لحمل راية الإسلام إلى العالم، وأنتم تعلمون بأن العداء الموجود الآن للقوى الاستكبارية للإسلام إلى أي حد هي. فاطمئنوا بأنه نحن الآن في كل صغيرة وكبيرة تحت المجهر. أنتم والإسلام، هذه الأمانة التي الإمام سلام القدس سره الشريف ذكرها صريحة، هذه أمانة الله. الإسلام أمانة الله بأيديكم، انظروا ماذا تفعلون بهذه الأمانة. فلهذا إذا تريدون تكونون مبلغين جيدين لهذا الدين، مبلغين جيدين لمدرسة أهل البيت، تحملوا المسؤولية جيدا. وأول وظيفة، أول مهمة في تحمل هذه المسؤولية هو التعرف على مدرسة المعارف أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا الإنسان يضع من نفسه أستاذ، يضع من نفسه مبلغ، يضع من نفسه مبين، يضع من نفسه عالم، يضع من نفسه خطيب لمدرسة أهل البيت، ولكنه هو لا يعرف أن يتوضأ. هذه النقطة التفتوا إليها، وبحمد الله أنتم هذا الجيل الجديد اللي خفت مقدار الآن جايين إلى الحوزة، هذا الوضع في الحوزة لا يأخذكم إلى مكان آخر. المهم قال: نحو كل إنسان كاتب بالإمكان العام، أي أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان، فعدمها ليس ضروريا وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص فلا توجد حتى الفعلية. وعليه فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة حتى المطلقة العامة، لأنها أعم من الضرورية وغير الضرورية والدائمة وغير الدائمة والفعلية وغير الفعلية. أما الحينية الممكنة وهي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف الذات الموضوع بوصفه وعنوانه، هذه بعدها يصير من قبيل المشروطة العامة ومن قبيل العرفية العامة. يعني الممكنة العامة لا لذات الموضوع بل لوصف الموضوع، وهي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو كل ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماش. هذا حين هو ماش، هذا ماذا؟ إذن هذا كل ماش غير مضطرب اليدين هذا مرتبط بالماشي لا لذات الموضوع. والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه، يعني أن المحمول وهو مضطرب اليدين يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بالماشي. أقسام المركبة. بعد أن انتهينا من بيان أقسام البسيطة ننتقل إلى قسم آخر أو القسم الثاني من الموجهات، وهي الموجهات المركبة. بينا فيما سبق أن الموجهات إما بسيطة وهي التي لا تنحل، وإما مركبة وهي التي تنحل إلى قضيتين. القضية الأولى مصرح بها، القضية الثانية غير مصرح بها. خب بما تختلفان؟ القضية المصرح غير المصرح بها تتفق مع القضية المصرح بها كما وتختلف عنها كيفا وجهة. إذا كانت القضية المصرح بها موجبة كلية فالقضية غير المصرح بها تكون ماذا؟ ها؟ تكون سالبة كلية. ونحن بينا فيما سبق ما هو الكلي وما هو الجزئي، مو الكلي والجزئي بلحاظ المفهوم، الكلي والجزئي الذي ذكرناه في أقسام المحصورة، قلنا إما كلية وإما جزئية بالنحو الذي تقدم. قبل ماذا يؤتى بها؟ أو ما القضية المركبة الموجهة المركبة ما هي؟ وهو أنه توجد عندنا موجهة بسيطة ولكن تقيد إما بعدم الدوام إما بعدم الضرورة. الموجهات المركبة هي الموجهات البسيطة المقيدة بعدم الضرورة أو بعدم الدوام. خب إذا كانت الموجهة البسيطة موجبة مقيدة بعدم الدوام، هذه القضية الثانية المكنى بها بلا ضرورة بلا دوام تكون ماذا بعد؟ تكون سالبة لأنه ذيك موجبة. فهذه القضية الثانية التي أشير إليها بقولنا لا دائما، لا بنحو الضرورة لا بنحو ضروري، هذا يشير إلى قضية أخرى ولكن تختلف مع القضية المصرح بها من حيث كيف. إذا كانت تلك موجبة فتكون هذه سالبة، وإذا كانت المصرح بها سالبة فتكون هذه موجبة. هسه من باب الأمثلة لعله يتضح. قال قلنا فيما تقدم أن المركبة من حلت إلى قضيتين موجبة وسالبة، ونزيدها هنا توضيحا، يعني والبسيطة غير المنحلة إلى قضيتين. فنقول إن المركبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة مصرح بها، وتشكل هي الجزء الأول من القضية الموجهة المركبة. هسه هذا الجزء الأول المصرح بها سواء كانت موجبة أو كانت سالبة لا فرق في ذلك، سواء كانت موجبة أو سالبة، وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمى المركبة موجبة أو سالبة. لا ننظر إلى ذلك الأمر غير الصريح، ننظر إلى ماذا؟ إلى هذا المصرح به في الجملة. ومن قضية تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة ومن قضية أخرى تخالف الجزء الأول المصرح به، تخالفه بالكيف، يعني إذا كانت تلك المصرحة موجبة فهذه سالبة والعكس بالعكس، وتوافقه بالكم، يعني إذا كانت تلك كلية هذه كلية، إذا كانت جزئية هذه جزئية. غير مذكورة هذه الثانية الجزء الثاني بعبارة صريحة ولكن يكنى بها بكلمة قولنا لا دائما لا بالضرورة، وإنما يشار إليها بنحو كلمة لا دائما لا بالضرورة، وإنما يلتجأ إلى التركيب. لماذا نلتجأ إلى التركيب؟ لأنه نحن نذكر بعض القضايا الموجهة العامة يحتمل فيها أن تكون ضرورية أو لا، يحتمل فيها أن تكون دائمة أو لا، فيحتمل السامع أن القضية ماذا؟ ضرورية، فننبهه أنها ماذا؟ ليست ضرورية. نذكر قضية موجهة عامة فيحتمل أنها ماذا؟ دائمة، فننبهه أنها ماذا؟ ليست بدائمة. وأنتم تتذكرون نحن في المطلقة العامة ماذا قلنا؟ قلنا المطلقة العامة هي الأعم من الضرورية وغير الضرورية، من الدائمة وغير الدائمة. فإذا ذكرنا مطلقة عامة موجهة مطلقة عامة خب هنا قد يتوهم السامع أن القضية ماذا؟ ضرورية. نحن ننبهه لا، هذه ليست ضرورية، يتوهم أنها دائمة، لأن المفروض أن المطلق العام أعم من الضرورية وغير الضرورية، من الدائمة وغير الدائمة. فإذا توهم المتوهم أنها من قسم الضرورية نقول لا بالضرورة، توهم أنها من قسم الدائمة نقول ماذا؟ لا دائما. وإنما يلتجأ إلى التركيب عندما تستعمل قضية موجهة عامة، مو موجبة عامة، لأنه قلنا بأنه هذا المركبات أعم من الموجبة والسالبة. تستعمل قضية موجهة عامة تحتمل وجهين، الضرورة ولا ضرورة، الدوام ولا دوام. فعندما يتوهم السامع أنها ضرورية نقول لا بالضرورة، دائما نقول لا دائما. فيراد بيان في الموجهة المركبة، فيراد بيان أن القضية ليست بضرورية أو ليست بدائمة، فيضاف إلى القضية مثل كلمة لا بالضرورة في القسم الأول، لا دائما في القسم الثاني. مثل ماذا؟ مثل إذا قال إذا قال إنسان كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل. خب هذه القضية عامة موجهة عامة لو مو موجهة عامة؟ نعم، لأنه القضية بالفعل. فإذا كانت القضية بالفعل كل مصل يتجنب الفحشاء وتكون أعم من الضرورية وغير الضرورية، من الدائمة وغير الدائمة. خب وقعنه هكذا، كل مصل يتجنب الفحشاء بالضرورة؟ ها؟ لا، قد يتجنب وقد لا يتجنب. واقعا هكذا كل مصل يتجنب الفحشاء دائما أو قد يتجنب وقد لا يتجنب. إذن حتى ننبه السامع أنه لا، ليس بالضرورة، يعني ليس بنحو يستحيل الانفكاك، ليس بنحو الدوام، نقول لا بالضرورة، لا دائما. فيحتمل أن يكون ذلك ضروريا لا يمكن أن ينفك عنه، مو لا ينفك عنه، لأن الضروري مو لا ينفك، الدوام لا ينفك، أما الضروري ما هو؟ استحالة، أحسنتم، لا يمكن أن ينفك. إذن هذه الجملة صححوها أو خلولها حاشية، مهم. يقول فيحتمل أن يكون ذلك ضروريا. خب الضرورة ما هي؟ لا ينفك، لو لا يمكن أن ينفك، لا يمكن، لأن الدوام هو لا ينفك، وإن كان يمكن أن ينفك، لا يمكن أن ينفك. ويحتمل أن لا يكون ضروريا لأنها موجهة عامة، فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص على أنه ليس بضروري، يعني تجنب الفحشاء ليس بضروري، تقيد القضية بقولنا لا بالضرورة، كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل لكن لا بالضرورة، لا بنحو يستحيل الانفكاك عنه، يعني إذا أراد أن يرتكب المصلي الفحشاء تشل يده، لا، ليس الأمر كذلك. كما يحتمل أن يكون ذلك دائما، لأننا قلنا أن الموجهة العامة ما هي؟ أعم من الضرورية وغير الضرورية، من الدائمة وغير الدائمة. فيتصور أنه دائما المصلي هكذا، لا، نقول له لا مولانا، كم من مصل وليس له من صلاته إلا ركوع وسجود، في الرواية في الصوم كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. طبعا الرواية مو فقط في الصوم، هذا من باب المثال، وإلا في المصلي كم من مصل ليس له إلا حسن الصوت مولانا، وكم من زائر ليس له إلا لقلقة اللسان، بل ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. طبعا أنتم هم تعلمون القرآن دعاء مستجاب قطعا، بعد هذا مو مثل دعائي ودعائك اللي شرائط متوفرة، ما أدري إخلاص ماكو. القرآن إذا دعا فالقرآن، إذا لعن فاللعنة تكون ماذا؟ مستجابة. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هسه روح اقرأوا هذول اللي يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون، شوفوا مصادقة موجودة في أوساطنا لو مو موجودة، روح اقرأ. كما يحتمل أن يكون ذلك دائما ويحتمل أن لا يكون. ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه ليس بدائم تقيد القضية بقولنا لا دائما. فالجزء الأول وهو كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل قضية موجبة كلية مطلقة عامة، يعني أعم من الضروري وغير الضروري. أما والجزء الثاني وهو لا بالضرورة يشار به إلى قضية سالبة كلية ممكنة عامة، لأن معنى لا بالضرورة أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لكل مصلي، يعني ممكن أن يتجنب وممكن ألا يتجنب، فيكون مؤداه أنه يمكن سلب تجنب الفحشاء عن المصلي. ويعبر عن هذه القضية بقولهم لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالإمكان العام. القضية سالبة، يعني التجنب ليس بالضروري، لأن الإمكان العام هو ماذا؟ سلب ضرورة الطرف المقابل. والقضية سالبة يعني سلب ضرورة الإيجاب، يعني التجنب ليس بضروري. وكذا لو كان الجزء الثاني هو ولا دائما فإنه يشار به إلى قضية سالبة كلية ولكنها مطلقة عامة أيضا، لأن معنى لا دائما أن تجنب الفحشاء هذا بمطلب نخلو إلى غد، والحمد لله رب العالمين.